أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من إرجاع قاعدة تجاوز إلى قاعدة الفراغ، حيث ذكر أن الروايات متشابهة من حيث الألفاظ، رواية القاعدتين التجاوز والفراغ يقول متشابهة، ويفهم من الجميع، يقول الشيخ النيني رحمه الله، يفهم من الجميع أن الشارع ضرب قاعدة واحدة، يعني أعطى قاعدة واحدة، جعل قاعدة واحدة ليس إلا، وهي أن هذا الشيء المشكوك فيه بعد الانتهاء منه إذا شك في صحته وفساده يبني على صحته. فيقول المجعول هو قاعدة الفراغ، وهذه القاعدة قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب، وهي تجري في جميع الأبواب، وإنما يقول هو الشيخ النائي إنما يستفاد من بعض الروايات مثل صحيح زرارة وبطة إسماعيل بن جابر، يستفاد منها أن قاعدة تجاوز المخصوصة في الصلاة فقط، واللي هي عبارة عن أنه إذا شك في وجود جزء بعد التجاوز عنه، يعني عن محله، والدخول في جزء آخر، ويقول هذه القاعدة أو هذه الروايات التي دلت على أنه أثناء العمل إذا شك في جزء بعد تجاوزه، هذه نزلت منزلة قاعدة الفراغ، يعني ألحقها الشارع بقاعدة الفراغ. يعني مثلا في صحيح زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، إلى أن يقول: يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس شكك بشيء. طيب، يقول يفهم منها، يقول الشيخ النائني يفهم منها أن هذه القاعدة المخصوصة في الصلاة التجاوز طبعا، أن الشارع ألحقها بقاعدة الفراغ، يعني نزلها منزل قاعدة الفراغ. وبعبارة أخرى هو يعبر تعبير آخر، أن هذه الرواية حاكمة على قاعدة الفراغ. ما معنى حاكمة؟ يعني وسعت موضوع قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ ما هو موضوعها؟ موضوعها الشك في صحة العمل بعد الانتهاء منه، هذا الموضوع. قاعدة الفراغ يقول الشيخ النعيمي محلها بعد الانتهاء من العمل المركب، إذا شك الإنسان في صحته وفساده يبني على الصحة، هذا هو قاعدة الفراغ، وهي لا تختص بباب دون باب. يخلفها من الروايات هكذا، يقول الشيخ النعيمي. صحيح زرارة نزل الشك في أثناء الصلاة، نزل الشك في أثناء الصلاة بعد أن يتجاوز عن محله، نزله منزلة قاعدة الفراغ، وكأنما الشارع يريد أن يقول أنك إذا شكت في الركوع وأنت في السجود هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الشك في العمل بعد الانتهاء منه، كما أنه في الشك في العمل بعد الانتهاء منه لا تعتني، أيضا هنا ماذا؟ لا تعتني، نزله. وهكذا في موطقة إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه وقد جاوزه، أو مما شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وقد سعد بن جابر يقول أيضا هذه الموثقة الواردة في الصلاة، الواردة في الصلاة نزلت الشك في أجزاء الصلاة بعد التجاوز عن محلها، نزلتها منزلة الشك ماذا؟ بعد الانتهاء من العمل. كما أنه الشك بعد الانتهاء من العمل لا يعتنى به، أيضا هذه لا يعتنى به، يعني عندنا حكومة. هذا حاصل كلام الشيخ النائني. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى يقول الشيخ النائني رحمه الله: قاعدة الفراغ اللي هي الأساس التي جعلها الشارع، ليش؟ يقول في موطأ ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. يقول هذه دليل قوي على قاعدة الفراغ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. ليش؟ يقول دخلت في غيره، يعني غير الوضوء. يقول الشيخ النائي: دخلت في غير الوضوء فحينئذ لا تعتني به، لا تعتني به. هذا هو الأساس، يقول هذا هو الأساس، أنك إذا أتيت بشيء وتأكدت من إتيان به، يعني يقال تجاوزه حقيقة، لأن المضي عن الشيء إنما يتحقق بعد الإتيان به، فليمضي عليه. ويقول في الواقع أنه أتيت به ومضيت، ثم ألحق الشارع، يقول ألحق الشك في أثناء الصلاة فقط، يعني في هذه الحالة ألحق الشك في أثناء الصلاة بمنزلة الشك بعد الانتهاء من العمل. فحكمه حكمه، كما أن هناك لا تعتني، أيضا هنا ماذا؟ لا تعتني. هذا حاصل كلام بالزنائني. وتصبح قاعدة الفراغ لها صغريان، قاعدة الفراغ لها صغريان. الصغرة الأولى وهي صغرى وجدانية تكوينية، يقول الشيخ النائني، وجدانية تكوينية، وهي أنه بعد الانتهاء من العمل، أي عمل كان، وشككت في صحتي وفسادي، ابني على الصحة، أي عمل. افرض إنسان زوج شخصا أو امرأة قالت زوجني من فلان، وفي السابق كان موجود هذا، اليوم عندنا عيب، الامرأة تقول مثلا تطلب أن يعني يتزوجها فلان، في السابق كان متعارف، زوجني من فلان، فزوجها من فلان، ثم شك في صحة العقد وفساده، وصار إجاب صحيح أو لا باللغة العربية أو لا، أنه يعني كان رضاها صحيح، شك في الصحة والفساد، يبني ماذا؟ على الصحة. وهكذا في الطلاق، وهكذا في الصلاة، في الحج، في كل شيء. طيب يقول لها قاعدة الفراغ صغرى وجدانية. ليش وجدانية؟ لأن يقينا أنا أتيت بالعمل، يقينا أنا مضيت عليه، حتما أنا أتيت بشيء، لكن شكيت في صحة وفساده، يعني حتما أنا صليت، لكن صلاة 3 ركعات أم 4، مع ركوع بدون ركوع، مع طهارة بدون طهارة، هذا فقط. أنا أتيت بالحج، لكن الحج مع طواف بدون طواف، صعب. وبناء عليه يقول هذه صغرى وجداني لقاعدة الفراغ. الشارع قال امضي امضي امشي، كل ما شكت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، امضي عليه. طيب عارف، هذه صغرى وجدانية وتكوينية حقيقية، لأنني تجاوزت عن الشيء حقيقة، مضيت عليه حقيقة، لأن أتيت بالعمل. أو عندنا صغرى تعبدية لقاعدة الفراغ، صغرى تعبدية وتنزيلية، وهي قاعدة تجاوز في الصلاة فقط، التجاوز في الصلاة، يعني أنا إذا كنت أثناء الصلاة أو أنا ما أدري أنا كبرت أو ما كبرت، وين أنا؟ أنا في القراءة، أو أنا مثلا في الركوع، يقول أنا قرأت أو ما قرأت، أو أنا في السجود، أنا ركعت أو ما ركعت. الشارع قال لي هذه ابني عليه، يعني ابني على العمل، كأنك أتيت به لأنك تجاوزت محله، أنا لم أتجاوزه حقيقة، لأن أشك في وجوده، إذا شكيت في وجوده كيف يصدق الإمضاء حقيقة؟ أمضي عليه، كيف يصدق؟ إنما أنا تجاوزت عن المحل، محله تجاوزت، الآن صرت في السجود، راح محل الركوع. يقول هذه ألحقناها بقاعدة الفراغ، كما أن قاعدة الفراغ لا تعتني بالشك أيضا هنا لا تعتني بالشك أيضا هنا فقط. إذن عندنا قاعدة ماذا؟ واحدة وهي الفراغ، مع أن قاعدة ثانية يقول الشيخ النعيمي هنا قاعدة واحدة قاعدة الفراغ، ولكن قاعدة الفراغ ماذا؟ لها صغريان لسألة، صغرى وجدانية تكوينية وهي موارد قاعدة الفراغ، وصغرى تعبدية وتنزيلية فقط لسألة. طيب هذا الكلام يعني انصافا نحن اولا لابد ان نرجع الى الروايات. الانسان اذا اراد يعني ان يكون منصفا فلنرجع الى المنبع الصافي. المنبع الصافي روايه اهل البيت عليهم السلام. فعلا هل يظهر من الروايات ان المجعول قاعده وحده او ان المجعول قاعدتان؟ لابد ان ننظر الى الروايات. طيب اما روايات قاعده الفراغ، قاعده الفراغ وفي الواقع روايات كثيره، لكن المعروف فيها روايتان. لا سيدنا، الفراغ في كل شيء، تجاوز في الصلاه فقط التجاوز، أما قعدت الفرق في كل الأبواب وجعلها إيه. طيب أما روايات قعدت الفرق، هناك روايتان معروفتان. الرواية الأولى رواية محمد ابن مسلم. أنا قديما كاتب عندي في الدفتر رواية، لكن على السريع قرأت لعله لا بأس فيها، يعني يبدو أنها موثقة هذه الرواية الأولى، يمكن فيها حسن بن الحسين اللؤلؤي أظن، والإشكال عندهم كذا ونحن وثقناه أتذكر، فما عندنا مشكلة. على كل حال هذه الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرت تبكرا فأمضه كما هو. كل ما مضى، هنا موردها الطهارة والصلاة، هذا موردها الطهارة والصلاة، كل ما مضى. طيب ثانيا معنى المضي، شوف ما معنى المضي، معنى المضي في اللغة العربية، المضي حقيقة هو ماذا؟ أنا أتيت به ومضيت، هذا معنى المضي، فأمضي عليه. كل ما مضى من صلاتك، مضى، ما معنى مضى؟ يعني في الماضي، هذا معنى مضى، يعني أتيت به ماذا؟ في الماضي، هذا معنى مضى. يقول فعل ماضي يعني فعلت في الماضي. كل ما مضى من صلاتك، مضى ما معنى مضى؟ يعني أتيت بها، يعني كل ما أتيت به من الصلاة والطهور والآن تشك. إذن المضي، معناه ماذا؟ أنك أتيت بالعمل حقيقة والآن صرت في شيء آخر، جاوزت عنه، دخلت في غيره، جاوزت عنه، هذا معنى المضي. إذن المفهوم من هذه الرواية ما هو المفهوم؟ المفهوم أنك شككت في العمل بعد اليقين بأنك أتيت به. موضوع هكذا رواية انصافا. فإذا موضوعها الشك بعد الانتهاء من العمل حقيقة، إلا أنها موردها الطهارة والصلاة هنا. طيب عندنا رواية أخرى موثقة، محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. كل ما شككت فيه مما قد مضى، هنا كل ما شككت في مما قد مضى تشمل ماذا؟ كل الأبواب. وهذه أحسن رواية، أحسن دليل على أن قاعدة الفراغ تشمل جميع الأبواب، كل العموم أحسن من كل ماذا تريد بعد. كل ما يعني كل شيء، أو شيء عام لا يوجد فوقه جنس، شيء كل ما شككت فيه مما قد مضى، يعني كل شيء. فمن ناحية قاعدة الفراغ دالت على جميع الأبواب الفقهية، ليس مختصة بالصلاة والطهارة، ومن ناحية أخرى دلت على المضي حقيقة. ومن ناحية ثالثة، أخلي بالك شيخ نحفظه، مهم للاستدلال، أن هذه الرواية دلت على أن قاعدة الفراغ كما تجري بعد الانتهاء من العمل تجري في أثناء العمل أيضا. ليش في أثناء العمل؟ لأنه ما شيء، كل ما يعني كل شيء، والشيء يشمل الكل والجزء. فإذا شككت في شيء في أثناء الصلاة في صحته وفساده، يعني أنا مثلا الآن أنا أفرض مثلا في القراءة، وأنا أعلم أنني كبرت، لكن ما أدري كان التكبير صحيح باعتبار أنه موصول بالكلام الذي قبله مثلا، أو لا لم يكن موصول حتى يكون صحيح، أو ما أشبه ذلك. شكيت في صحة التكبير، أتيت به وأنا مضيت عن التكبير، فعل الماضي صار التكبير، كل ما شكل يشمله. إذن ما ذكره النائمي رحمه الله وجماعة من الأعلام، ومنهم أستاذنا السيد أبو القاسم الكوكبي رحمه الله برحمته الواسعة، من أنه قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد انتهاء من العمل، إنصافا يعني الرواية، هذه الرواية الموثقة لا يستفاد منها أنه ماذا؟ حتى في الأثناء تجد قاعدة الفراغ.
هل يلتزم بكل جريان في الأثناء؟ نسأل سؤال، هل يلتزم كله؟ شك في الطهورية في أثناء العمل، بناء على كلامه تجري، لأنه صار في شك في الصلاة، يعني تجري القاعدة. لو جرت القاعدة كما يقول
قاعدة الفراغ، أول اسمحوا لي شوية،
هو يقول تجري أثناء العمل،
لكن إذا أحرصت أنك أتيت بالجزء أو الطهارة، ما أحرصت أنك أتيت بها.
هو شك أنه طحر، يعني المسار دخل في غيره.
لكن أحرصت أتيان، أنا أحرصت أتيان بالتكبير، أنا أتيت بالتكبير قطعا والآن في القراءة، لكن أشك أن التكبير صحيح وغير صحيح، أما الطهارة شك فيها.
إذا لو فرض أنه شك بناء على كلامه تجري القاعدة.
لا 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 تجري، لا على كلامه لا تجري. ليش؟ لأنك المفروض اللي تقصد على كلام يعني اثناء العمل لا تجري، لانه نحن ما احرزنا اتينا بالطهاره، ما احرزنا حتى اقول هل اتيان بالطهاره صحيح ولا صحيح. متى تجري؟ لو انا اثناء العمل تاكدت اني تطهرت لكن اشك مسحت على راسي او ما مسحت، مسحت مثلا، هنا تجري. اما اذا انا شاك من اول امر اني تطهرت وما طهرت اثناء العمل لا تجري. احسن، نعم
هل يلتزم انه
بالتكبير؟ نعم
لا يجب عليك الطهورية؟
لا لا، شيء آخر، هذا أصل عملي، لا هذا أصل عملي وليس أمارة يا شيخنا، وهذا أصل أول، هو أصل عملي مثبتاته غير حجي، واضح الأصل العملي مثبتاته غير حجي. وثانيا لا ربط له، أنا الآن أثناء العمل، أنا الآن في التكبير في قراءة الفاتحة، وأنا أتيت بالتكبير، لكن أقول هل التكبير كان صحيح أو غير صحيح باعتبار أنه موصول بالذي قبله حتكون فاسد، أو أنني أتيت مرتين حتكون فاسد مثلا، هنا أتيت لكن أشك في الصح والفساد. أما في الطهارة أصلت ألم، ما أنا ما عندي علم أن أتيت بها،
لا أنا أشك في
صحتي وفسادي، لا أشك في صحة وفساد بعد العلم بإتيانها، ولكن أنا ما عندي علم أنني متوضئ، وهذا الفرق شيخنا. نعم لو كنت متوضئا وشككت في صحة الوضوء وعدمه ونتيجة قاعدة الفراغ بلا أشكال ولا ريب، أصلا هذا بعد انتهاء العمل أيضا.
أنا فيه أنا أشمل الاتيان بالعمل أو الشك بجزئية العمل، يعني إذا كان صحيح أو فاسد.
هو صحيح وفاسد، نحن كلامنا قاعدة الفراغ صحيح وفاسد.
شككت فيه أنه في الاتيان به،
لا قاعدة الفراغ هنا هو ليس قاعدة الفراغ هذه. ليش؟ قاعدة الفراغ معناها المضي حقيقة، وإذا شكنا في إتيان وعدم إتيان ما مضى حقيقة، إنما مضى محله، وهذا الفارق. أنا ليش أقول أنه يستفاد من الروايات أنه عندنا قاعدتان، ليس قاعدة واحدة. من هذه الروايات يستفاد قاعدة الفراغ، ويستفاد المضي ماذا؟ حقيقة، لأن أتيت بالعمل وشكيت في صحته وفساده، إنما لا فرق سواء في أثناء العمل أو بعد الانتهاء من العمل. فإذا هذه يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها المضي حقيقة. أما رواية ابن أبي يعفور الذي استدل بها الشيخ النائني على قاعدة الفراغ، هذه الرواية رواية ابن أبي، يعني موفقة ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، وليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، ودخلت في غيره، الضمير لمن يعود؟ إذا قلت الضمير يعود للشيء، أصبح أثناء العمل، وتصبح هذه تجاوز، فقط للتجاوز تصبح، لا قاعة الفراغ، لأنه عنده قاعة الفراغ بعد انتهاء من العمل. فإذا أرجعت الضمير للشيء فهو تجاوز، وتدل على أنه قاعدة تجاوز تجري في الوضوء، تجري في الوضوء بناء على هذه الرواية، وبناء على إرجاع الضمير إلى الشيء. وهذا يتنافى مع صحيح زرارة السابقة التي دلت أنه لا تجري التجاوز في الوضوء. صحيح زرارة السابقة قلنا لا تجري في الوضوء التجاوز. عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسل أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال وضوء، إلى آخره. صحيح زرارة تدل على أنه لا تجري في الوضوء التجاوز، لكن موفقة ابن أبي يعفور بناء على رجوع الضمير إلى الشيء تدل على أنه تجري في الوضوء، فيتعارضان يتساقطان. هذا إذا قلنا الضمير لمن يرجع؟ إلى الشيء. وأما إذا قلت الضمير يرجع إلى الأقرب هو الوضوء، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، فإذا عاد الضمير إلى الوضوء تصبح ماذا؟ قعدت الفراغ. ماذا تصبح؟ قعدت الفراغ، كما ذهب إليه النائني رحمه الله. يقول هو النائني شيخ رحمه الله يقول أنه الضمير يرجع إلى الوضوء، ويدل على قاعدة الفراغ، ودل على أنه يعني الشك أثناء العمل، هذه الرواية تدل يعتنى به، وبعد العمل لا يعتنى به. النائني هكذا يقول، تدل على أن الشك أثناء العمل يعتنى به، وبعد الانتهاء لا يعتنى به. ولكن انصافا، يعني هل عندنا قاعدة في اللغة العربية انه دائما الضمير يعود الى الاقرب حتى نقول ظاهرة في ذلك شيخنا؟ ما ادري فيها ما في، يعني انا انصافا ما استطيع ان اقول دائما هكذا. الظهورات ما فيها قاعدة عامة، الظهورات تابعة للفهم العرفي، ماذا يفهم الانسان؟ إذا مرة يفهم شيء ومرة يفهم شيء آخر ومرة يفهم شيء ثالث. ها؟ أرجح لكنه لم يكن متعينا، لكن قد يعود إلى غير الأقرب، لذا أنا أقول ما عندي قاعدة عامة.
نقول الأرجح
يعني أصح الموافق. هو نحتاج إلى دليل، ما الدليل على الأرجح هكذا؟ يقولون وهذا القول صحيح شيخنا الجليل أنه هكذا، يعني أنه أقرب، يعني الأقربون أولى بالمعروف من هذا الباب شيخنا؟ الخبرة، الخبرة شيخنا لابد أنه أولا اسمحوا لأهل الخبرة، يحتاج إلى الخبرة، تحتاج إلى تحليل، إلى عمل. والنحات يسمعون عن العرب، ليس إلا يسمعون. إذا نحن قلنا سابقا اللغة العربية مثل اللغة، مبحث في قول اللغوي ما في خبرة، ليش؟ هو يسمع، حس، يسمع عن العرب هكذا. ولذا نحن يوم من الأيام أنا كنت أدرس النحو شيخنا، درست الألفية 4 دورات، فأنا توصلت أوهن أدلة النحاة أن لا وهما من بيت العنكبوت، لأنه كلها تعليل بعد الوقوع، حتى أن بعض النحاة قال هكذا خلقت أي، لما تكلم عن أي ليش مبني وليش كذا، يقول هكذا خلقت، أظن ثعلب هو، يعني على كل حال تعليم. فشاهدي ممكن هذا الشيخ، لكن ما نستطيع أن نقول ودائما انه بما انه اقرب قد يكون غير اقرب احسن يعني من حيث الدلاله.
بس في اللغه في الوضع يعني ان هذه اللفظه يقولون وردت على لسان الشاعر الفلاني والشاعر الفلاني، اللغويون ينقلون الا البعض
صحيح.
لكن الفرق بينه وبين النحات ان النحات يعملون النظر في
ليست مبنية على شيء أدلتهم، لا مبنية على كتاب عزيز ولا سنة نبوية شريفة ولا إجماع ولا عقل ولا قياس صحيح، ليست مبنية على شيء. لاحظ، انظر تعاليل النحات، أنا كنت تعاليل النحات يعني لا تستقر على شيء تعاليل النحات. هاي في ضمنها شيء اخر. صحيح صحيح صحيح، انا اقبل شيخنا. نعم نعم، لذا انا اقول لازلت انا عليه هذا الكلام، لازلت عليه ان افدنا الاطمئنان بشيء، لذا احيانا قد نطمئن بعون الضمير على الاقرب نعمل، قد لا نطمئن.
في هذا ليسوا احسن حالا من النحات الذين يعملون نفس
يعني بالجمله مرجع الاطمئنان، ولا باس به، هذا قاعده لا باس بها، نحن نقبل بهذا الامر، لكنه يختلف الحال مره بالأقرب مرة بغير الأقرب. على كل حال، مهما يكن من شيء، إنصافا إن ادعيت الظهور في مرجع أن الضمير يرجع إلى الشيء فيتجاوز، وإن قلت لا هو ظاهر في الرجوع إلى الوضوء فهي قاعة الفراغ، وإلا فهي مجملية. وما عندنا قدر متيقن حتى يقال نأخذ بالقدر متيقن، وإذا أصبحت الرواية مجملة ولا يوجد قدر متيقن في البين تسقط عن الحجية، لأن الحجية تابعة للظهور. لا يعني لا، الكلام في خصوص الوضوء هنا أو الشيء، يعني هل هي فراغ أو تجاوز؟ لا لا، ليس قدر متيقن هذا، لا لا لا، قد يكون انه مرجع للشيء اثناء العمل. وين قدر متيقن؟
تجاوز الوضوء وتجاوز الجزء
بطبيعه، ما تجاوز الوضوء. اذا ارجعنا الضمير للشيء ما تجاوزنا سيدنا.
لا، اذا رجعنا الضمير
للشيء مو نحن ما عندنا قدر متيقن، يمكن ان تكون راجعه للشيء، وين قدر متيقن بعد؟ ما عندنا قدر متيقن، قد يكون اثناء العمل.
لان تجاوز الوضوء هو تجاوز
للشيء. إيه ما صحيح، نحن ما عندنا جزم ان تجاوزنا الوضوء. إذا تجاوز صحيح، لكن نقول هنا الكلام في أصل المطلب، هل يرجع إلى الشيء يكون أثناء العمل؟ فإذا احتملنا هكذا بعد ما عندي قدر متيقن بهذا الشيء، فبناء عليه فرواية ابن أبي يعفور التي جعلها هي القاعدة يعني وهي دالة على قاعدة الفراغ فإنصافا ممكن أن تكون مجملة في هذه، لأنه لم يتعين أحد الاحتمالين، لم يتعين أحد الاحتمالين. إذا قاعدة الفراغ يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها المضي حقيقة. مضي حقيقة يعني بعد الانتهاء من العمل، يعني أتيت به وشكيت في صحته وفساده. طيب هذا بالنسبة لقاعدة الفراغ. التجاوز، أما قاعدة تتجاوز إذا نظرنا إلى رواياتها، أولا هي روايات قلنا يعني عندنا بعض الروايات، لكن أهمها صحيح زرارة منطقة إسماعيل بن جابر وغيرها أيضا، أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال بلى قد ركعت، بلى قد ركعت، ركعت أم لا، أيضا هذه نعم تجاوز، بلى قد ركعت. إذا لاحظنا هذه الروايات ماذا استفاد منها؟ يستفاد منها أنه الشك في الشيء بعد تجاوز المحل لا بعد تجاوز الشيء حقيقة. يعني مثلا انظر إلى صحيح زرارة، قلت لأبي عبد الله رجل شك في الأذان، شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، ما معناه؟ يعني شك هل أتى بالأذان أو ما أتى، أتى وما أتى، يعني شك في الوجود، في الوجود. قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر، أيضا شك في الوجود وشك هل أتيت بي أم لا، وهذا معناه
شك في الأذان أعم أن شك في وجود أو
لا. اسمعوا شوي، لا يقال في صحته كذا، في صحته يعني أتيت به وشكيت بعد الانتهاء منه، مثل مثلا كل ما مضى من صلاتك مضت بعد أن ما مضى الأذان، قال فليمضي ما مضى. لا ما معنى شك، لا معنى شك، شك في الأذان ودخل في الإقامة، مو أن شك في صحته، شك في إتيانه. ليس أعم، لا يفهم منها الشك في الوجود، شك في الركوع وقد سجد، شك في الركوع يعني كيف أتى بأم لا. لا سيد اسمحوا لي شوي، انظر إلى معنى الرواية، تقول رجل شك في الأذان، شك فيه يعني شك أنه أتى بي أم لا وقد مضى، شك في قلت رجل كبر شك في التكبير، التكبير أتى بي أم ما أتى بي، هذا معناه.
لو قلت أنا شخص قال أنا شكك في الأذان، هل يصح سؤاله هل تقصد أنك شكت في إيجاده؟
آخر شيء يا سيدنا، أنت انظر إلى منطقة إسماعيل، أظهر شك في الركوع وقد سجد، ما سجد، شك في السجود وقد قام، شك يعني في الإتيان، يعني يظهر منها أنه شك في الإتيان، لا أنه أتى به صح وفاسد، أتيت به أو ما أتيت. لذا في تلك الرواية يقول نعم بل لقد ركعت، يعني ظاهر الرواية على ليست نص، ليست نص، لكن ظاهر الرواية شك في أصل العمل، ما أقول نص 100% يعني لا يحتمل خلاف، لكن ظاهر الرواية لها ظهور، شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، شك في الأذان وقد كبر قال يمضي، شك في التكبير وقد قال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. فالشاهدي لما قال فليمضي، فليمضي يعني عن المحل، ليش؟ لأنني أنا لم أعلم يقينا أنني أتيت بالجزء، لم أعلم يقينا أنني أتيت بالجزء، فلا يصدق المضي حقيقة، إنما المضي ادعاء وتنزيلا، لأن المضي حقيقة متى يصدق؟ بعد الإتيان بأصل العمل، بعد الإتيان بأصل العمل. لا 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 تبي شاكك، يعني يعني خرجت من محله ثم دخلت في غيره، لابد منه بالتجاوز، لابد منه نعم، لكن لابد منه، لأن معنى التجاوز الحقيقي هو الإتيان به، إذا ما أتيت به لا يقال تجاوز حقيقة، وبما أنه في التجاوز ما أتى به حقيقة وشاكك أتيت بالركوع أو ما أتيت، فلا يصدق التجاوز الحقيقي، لابد أن نقدر إما المحل إما مجاز في الكلمة أو مجاز في الاسم، لابد من التقدير.
لأنه إذا خرجت من شيء،
الخروج
من شيء يستلزم أنه
أتى به. لا لا سيدنا، أولا سيدنا بالاتفاق لها ظهور في الشك في أصل العمل، يعني تسالم كل أفهام العرف والعلماء، يعني إلى أن ما رأيت فهم يفهم أنه أتى به، هذا ثانيا، هذا ليس دليل طبعا، أنا ما أستدل على كذا، ثانيا ظهورها واضح، أنا شككت في الركوع وأنا في السجود، يعني شككت في إتيانه، أنا شك في إتيانه لها ظهور، ما أنه أنا شككت أتيت به قطعا ولكن أشك في صعوبة، وإلا كان يأتي بتعبير آخر، كل ما مضى من صلاتك مثلا أو ما مضى من الركوع، كان يقول مضى الركوع قال فليمضي عليه، يعني أمضي عن محله. يا سيدنا خرج عن محله، ما لازلنا نقول نحن، أخي نحن بالأمس ماذا قلنا؟ ونحن قلنا ماذا بالأمس؟ قلنا في التجاوز لا يوجد خروج حقيقي إنما تعبدي، يعني التجاوز على المحل، ونحن بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أن الفرق بين قاعة الفراغ وهذه، في الفراغ تجاوز حقيقي لأني أنا أتيت بالعمل قطعا فمضيت عنه حقيقة، في التجاوز ما عندي مضي حقيقي.
هذا فرع عن هذه الرواية
نظر للتجاوز. هو لا معنى هكذا، وحتى من ألحقها بالفراغ اعترف بذلك، يعني حتى الشيخ النيل لما قال عندنا قاعة فراغ اعترف أن هذا الشك في أصل الوجود، لكن ألحقناها تنزيلا تعبدا حتى من ألحقها. إنما الكلام وين؟ نعم لا يوجد تجاوز حقيقي، أنا أعترف تجاوز عن المحل. لذا هني لما يصل هذا المطلب يقول ما المراد من التجاوز؟ ما المراد من المضي؟ المضي عن المحل. نحن قلنا من التأويل، وأنا قلت في التجاوز لابد. ولذا لما أشكلنا سابقا إرجاعهما إلى قاعدة واحدة، ماذا أشكلوا؟ مجموعة الإشكالات، أنه يلزم المعنى الحقيقي والمجازي، بالأمس أشكلنا، لأنه لو قلنا القاعدة قاعدة واحدة، التجاوز مضي مجازي والفراغ مضي حقيقي. لا لا انا ادري لك، انا اشك في الاتيان، ادري هو الامام يقول لي ركع، يعني انا اشك ركعت ام لا، استتم قام فلا ادري ركعت ام لا.
ظاهر الناظر الى وجود الحمد
لله. لا اسمح لي شوي. انت معي؟ انت معي خلنا. انت مؤيد البناء، انت معارض شيخنا.
تحقق الركوع.
انا ظننت، انا ظننت انك معارض شيخنا. هو
المعارضه
على كل حال، فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ قاعدة التجاوز يظهر منها أنه ماذا؟ أنا ما لم أتجاوز حقيقة عن العمل، أنا تجاوزت مجازا عن محله. طيب بناء عليه هذا شيء وذاك شيء. نعم يمكن الفرق بينهما التجاوز والفراغ، الفرق بينه هذا الفرق الأساسي. الفرق الأساسي ليس الفرق الأساسي أن قاعدة الفراغ تجري بعد الانتهاء وقاعدة تجاوز في الأثناء، لا حتى الفراغ تجري في الأثناء، إنما الفرق الأساسي بينهما هو قاعدة الفراغ تجري بعد الإتيان من العمل حقيقة، وقاعدة التجاوز تجري بعد الشك في أصل العمل لكن في الأثناء. هذا هو الفارق الأساسي بين القاعدتين، وعليه فيفهم من الروايات أنه عندنا قاعدتان، تجاوز وفراغ. طيب فراغ هذا يسمى فراغ
حتى لو كان شك في أصل الوجود؟
لا، أصل الوجود لا يسمى فراغ.
يعني
مثل كيف؟
لو شك في أنه قد صلى الصبر
أو ما صلى
بعد في الغروب،
لا 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 تجري قاعدة الفراغ هنا، خلاص قاعدة الفراغ لا تجري، إنما هنا قاعدة الحيلولة، نسمي قاعدة الحيلولة، الوقت حالة بينهما، الفرق لا تجري، صحيح، الفرق لا تجري، تسمى قاعدة الحيلولة. طيب، طبعا قاعدة الحيلولة في الأوقات فقط، ليس في كل شيء يعني في الطلاق. ما في تجاوز، لا تجاوز ولا شيء، التجاوز أثناء العمل، ما في عمل، والفراغ بعد الإتيان به وأنا لم أحزن أتيت به، فلا الفراغ تجري ولا التجاوز يجري، إنما قاعدة الحيلولة. نعم، لا الوقت حالة بينهما. حال الوقت يسمى الحيلولة، حال الوقت بينه وبين ذلك. طيب إذا عرفت ذلك، إذا عندنا قاعدة وقت الروايات، وهذا هو الإنصاف. الآن نقول أما قاعدة الفراغ فتجري في كل الأبواب. طيب وذكرنا الدليل، كل ما شكت فيه، كل ما شكت فيه. إذا قاعدة الفراغ لا تختص بباب ولوني باب، هذا واحد. أما قاعدة تجاوز هل تجري في كل الأبواب أم لا؟ الميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة، ولعله تبعا لأستاذه المحقق صاحب الكفاية عليه الرحمة، ذكر أن هذه القاعدة لا تجري إلا في الصلاة. التجاوز، قاعدة التجاوز مختصة في باب الصلاة فقط. ليش؟ يقول أن الروايات الواردة فيها مختصة وين؟ في الصلاة. يعني صحيح زرارة التي أهمها وين موردها؟ الصلاة. طيب وأعتقد إسماعيل بن جابر وين موردها؟ الصلاة. شك في الركوع وقد سجد، وشك في السجود بعد ما قام، موردها ماذا؟ الصلاة. وقالوا هي مختصة بالصلاة. إن قلت في الصحيح زرارة في الذيل لما يقول شك في الركوع وقد سجد، قال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. إن خرجت من شيء مطلق هنا، هنا مطلق، لماذا تخصصها بالصلاة فقط؟ لماذا تخصصها بالصلاة؟ شيء مطلق الشيء. وهكذا في موطأ إسماعيل بن جابر، موطأ إسماعيل بن جابر لما يقول أنه وشك في الركوع في السجود بعدما قام، قال فليمضي كل شيء شك فيه، كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره أو جاول دخل في غيرها فليمضي عليه كل شيء. ليش تقول مع هذا تقيم اقتصر الصلاة فقط؟ يقول لي أنا أقول لكم ليش. يقول صاحب الكفاية والشيخ النائلي يقول أما في صحيح الزرارة يقول هنا الشيء ليست مطلقة، لأن الإطلاق إنما يستفاد من مقدمات الحكمة الإطلاق، ومن جملة مقدمات الحكمة أن لا يكون ماذا قدر متيقن في مقام التخاطب، من جملة مقدمات الحكمة أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب. وهنا يقول عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، أما كيف وكيف رده وهكذا بالنسبة لطاقة إسماعيل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.